ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
أعزائي المستمعين، السلام عليكم، أحييكم وأقدم إليكم نشرة الأخبار ليوم الخميس الموافق 8 شهر 6 سنة 2023. برنامجنا يشتمل على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة، لكن في البداية وكالمعتاد نبدأ فقرات برنامجنا بنشرة الأخبار، والبداية بالعناوين. قتيلا وأكثر من 2000 مصاب بالجنينة خلال الأسابيع الماضية، ومقتل 12 مدنيا في أم درمان، وخمس مصلين في بحر جراء القصف. حريق هائل في مستودع الشجرة جراء المعارك، والدعم السريع تعلن استمرار سيطرتها على مجمع اليرموك. مقترح أمريكي سعودي لهدنة مراقبة بالطيران، والسعودية تدين اعتداء جماعات مسلحة على سفارتها وملحقياتها. ارتفاع عدد النازحين واللاجئين إلى أكثر من 1,900,000، والسلطات المصرية تشترط التعشيرة لجميع الفئات العمرية رجالا ونساء. تفاصيل النشرة من راديو دبنجة. اندلع حريق هائل في مستودع شجرة للوقود والغاز جنوب الخرطوم عصر الأربعاء جراء المعارك الدائرة، وكشف مواطنون لراديو دبنجة عن استمرار الاشتعال طوال الليل ورؤيته من مختلف أرجاء العاصمة، وتواصل التصاعد الكثيف لعدد الدخان حتى صباح اليوم الخميس. وأعلنت قوات الدعم السريع استمرارها في السيطرة على مجمع اليرموك ومستودعات الذخيرة منذ الأمس، بينما التزم الجيش الصمت. وكشف مواطنون عن استمرار تحليق الطيران الحربي صباح اليوم الخميس مصحوبا بأصوات المضادات الأرضية بجنوب الخرطوم. كشفت لجان مقاومة صالحة المركزية إن 12 مدنيا قتلوا، منهم 4 من أسرة واحدة، صباح الأربعاء بمنطقة المويله غرب صالحة في أم درمان، في قصف جوي كان يستهدف تجمعات الدعم السريع التي تعسكر بالقرب من المنطقة. وفي الأثناء قتل 5 مصلين إثر سقوط غزيفة على مسجد في الصافية ببحر مساء الأربعاء خلال صلاة المغرب. من جهتها اتهمت وزارة الصحة بولاية الخرطوم الدعم السريع بالاعتداء على كوادر صحية ونحب 4 مستشفى والاعتداء على 3 مستشفيات. تقدمت الولايات المتحدة والسعودية بمقترح لهدنة جديدة لمدة 24 ساعة تخضع لمراقبة بالطيران. من جانبه أكد مجلس التعاون الخليجي وأمريكا أن لا حل عسكري للصراع في السودان، وأعلنا دعم الجهود السعودية الأمريكية. أدانت الخارجية السعودية تخريب واعتداء جماعات مسلحة على مبنى سفارتها في الخرطوم وملحقياتها، ودعت في بيان للتصدي للجماعات المسلحة التي تحاول النيل من عودة الأمن والاستقرار في السودان. من جهتها أكدت الأمم المتحدة أن فولكر سيعود إلى المنطقة قريبا، ودعت لوقف العنف وإنهاء نهب المساعدات الإنسانية في السودان. شنت الميليشيات المسلحة هجوما جديدا على الاتجاه الجنوب الغربي للجنينة يوم الأربعاء، وكشف مواطنون فارون إلى تشاد أن استمرار تردي الوضع الأمني والمعيشي في المدينة وتواصل حركة النزوح مع انقطاع الماء والكهرباء والاتصالات للأسبوع الثالث. وفي الأثناء قال مراسل راديو دبنجة إن التيار الكهربائي عاد لأجزاء مدينة نيالا بعد انقطاع 3 أيام، وواصل الجيش إقلاق كوبري يربط بين شمال المدينة وجنوبها وفتحه جزئيا أمام حركة المشاة. أعلنت حملة ما براكم وفاة 71 طفلا في دار المايقومة بالخرطوم منذ اندلاع الحرب وإجلاء بقية الأطفال إلى الحصاحيصة ومدني. من جانبها أعلنت وكالتا الصليب الأحمر واليونيسيف أن إجلاء 280 طفلا و70 من مقدمي الرعاية من دار المايقومة للأيتام إلى خارج العاصمة. وفي ذات السياق كشفت حملة ما براكم أن وفاة 10 من المسنين في دور إيواء المسنين والمسنات بالخرطوم منذ اندلاع الحرب.
تواصلت المعارك العنيفة في مناطق جنوب الخرطوم خاصة أبو آدم والشجرة والكلاكلات يوم الأربعاء لليوم الثاني على التوالي. وقال المواطن بشير الصادق لراديو دبنجا إنهم سمعوا أصوات أسلحة ثقيلة في الخرطوم وأمدرمان وبحري وسط تحليق وقصف بالطيران الحربي. وتصاعدت أعمدة الدخان في مدن الخرطوم الثلاثة جراء القصف الجوي والمدفعي العنيف. وفي الأثناء قالت تنسيقية لجان مقاومة كرري أن قوات الدعم السريع أغلقت كوبري الحلفاية من جهة الشرق وتمنع حركة السير أمام جميع المركبات وإلى أم درمان أو بحري. وأضاف بشير في هذا الخصوص:
ما زالت الخرطوم تعاني من الحرب في مناطق مختلفة منها من أم درمان والخرطوم والخرطوم بحري، ولكن أغلب القصف يأتي من منطقة وادي سيدنا تجاه المناطق أم درمان كده، يعني الجيش بدأ يستخدم الأسلحة الصغيرة والمشاة في نفس الوقت.
كشف مسؤول بحكومة ولاية غرب دارفور أن عادة القتلى بالولاية خلال الأسابيع الماضية بلغت 850 قتيلا وأكثر من 2000 جريح وحرق مئات المنازل والأسواق. وقال البخاري أحمد عبدالله نائب رئيس التحالف السوداني الذي يترأسه والي الولاية في حديث لراديو دبنجا أن مدينة الجنينة والولاية أصبحت منكوبة ومعزولة عن العالم مع استمرار القتال. وأوضح بخاري أن الأوضاع الإنسانية سيئة وسقوط قتلى وجرحى يوميا وأن الميليشيات استباحت الجنينة دون أن يتحدث أحد، ورفض وصف ما يجري بالجنينة بأنه حرب قبلية. وأضاف البخاري أحمد عبدالله لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
850 شهداء و2000 جريح. يا أخي العزيز، لو تكلمت عشان أستجدي المنظمات الدولية من أين تأتي؟ نحن أطاجة، ما عندنا البسترنا، ما عندنا الناكلو، ما عندنا النسربو، أي عين هذا في المجتمع الدولي الذي تتحدث عنه اليوم؟
كشفت سلطات معبر إشكيت الحدودي مع مصر إنها تلقت قرارا من السلطات المصرية بفرض التأشيرات لكل الفئات العمرية رجالا ونساء، وتدخل القرارات حيز التنفيذ ابتداء من يوم السبت المقبل. وكانت السلطات المصرية اشترطت الحصول على موافقة أمنية، كما أوقفت التعامل بوثائق السفر والتمديد اليدوي لصلاحية الجواز بجانب عدم قبول الجوازات التي تجمل أطفالا مضافين. ووصف مواطنون وصحفيون لراديو دبنجا إنه ما يجري في معبري أرجين وأشكيد مأساة إنسانية. وأضاف صحفي من معبر أشكيد في هذا الخصوص:
الرحلة بتاخد من يوم ليومين، الناس بتمشي بطريق أم درمان شارع الوادي لغاية شارع عبرة، من شارع عبرة حتى أي حلفة هنا. ده بعد ما يصلوا بالرحلة الشاقة دي بتفاجئوا بقرارات جديدة وبحاجات جديدة، ناس عندها يعني أصحاب أمراض.
كشفت مصفوفة تتبع النزوح التابعة لمنظمة الهجرة الدولية أن عدد النازحين خلال 52 يوما من اندلاع الحرب بلغ 1,429,000 شخص، ما يعادل أكثر من 286,000 أسرة. وأوضحت المصفوفة في تقرير أن نحو 477,000 شخص عبروا الحدود إلى خارج البلاد بسبب اندلاع الحرب. اتهمت وزارة الخارجية قوات الدعم السريع باقتحام السفارة الصينية ومنزل ومقر السفارة الفلسطينية ومنزل سفير سلطنة عمان بالمنشية يوم الثلاثاء، بينما نفت قوات الدعم السريع ذلك. وقالت الوزارة إن القوات سرقت عددا من السيارات الدبلوماسية وعبست بالمستندات وخربت الأساس بجانب سرقة مقتنيات وأموال نقدية. دعت مجموعة أصدقاء السودان الأطراف المتحاربة لوقف القتال والهجمات على المدنيين، معربة عن قلقها العميق إزاء استمرار العنف والوضع الإنساني الكارثي في السودان. وفي الأثناء انخرط وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين في محادثات مع المسؤولين السعوديين في مدينة جدة حول قضايا من بينها الملف السوداني. ودعت المجموعة في بيان الأطراف إلى الموافقة على وقف إطلاق نار فعال ومستدام لضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن وسريع، كما دعت للعمل من أجل العودة إلى العملية السياسية. وحددت الأطراف دعمها الثابت لبعثة اليوناتمس والممثل الخاص للأمين العام فولكر بيرت. قتل قاضي وشرطي وكاتب المحكمة وأصيب 3 آخرين يوم الأربعاء بتلودي في جنوب كردفان في إطلاق نار من جندي في الجيش بعد الحكم عليه بالسجن لمدة 6 أشهر بتهمة الإساءة للمحكمة. وقال مواطنون لراديو دبنجا إن الجانع اعترض على حكم أصدره القاضي في قضية نزاع على قطعة أرض وأطلق عبارات مسيئة في مواجهة القاضي مما أدى للحكم عليه بالسجن لمدة 6 أشهر. وأوضح المواطنون أن الجاني تمكن من الإفلات من الشرطة أثناء اقتياده وعاد إلى المحكمة يرتدي زيا عسكريا وبندقية، وأشار لإطلاق النار في المحكمة مما أدى لسقوط قتلى وجرحى. حذر ناشطون في مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان من خطورة الوضع في المدينة مع استمرار حصار الدعم السريع وتعطيل وصول حصة الولاية من المعينات منذ أكثر من 20 يوما. وتشهد المدينة انقطاع للكهرباء لأكثر من أسبوع والماء لأكثر من شهر مما أثر على الحياة في المدينة خاصة الجانب الصحي. وكشفت مصادر صحية لراديو دبنجا عن وجود نسبة وفيات كبيرة وسط أطفال الحضانات والحالات المرضية التي تحتاج للأكسجين وأمراض الكلى، هذا بجانب شح كبير في الأدوية المنقذة للحياة. وأوضحت المصادر أن انقطاع الماء تسبب في تعطيل غسيل الكلى حيث تقلص عدد الغسالات للمرضى من غسلتين إلى واحدة في الأسبوع. وذكرت المصادر أن حصة الولاية من المواد الاستهلاكية والأدوية احتجزت في مدينة كوستي منذ أكثر من 20 يوما بسبب سيطرة الدعم السريع على طريق الأبيض الرهد. وأضاف أحد الكوادر الصحية لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
محاصرة من كل الاتجاهات والخدمات من قضاء الكهرباء قاد عليها أكثر من أسبوع، أدوية برضو فيها مشكلة، أدوية بتاع دار الكلى من قضاء تماما، الغسيل ذاته يعني الإمداد بتاعه على مصارف الآن تنقصت عدد الغسلات، الناس كانوا يغسلوا في الأسبوع مرتين بيجوا يغسلوا مرة في الأسبوع.
من جهة تانية تشهد مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان تدفقا كبيرا للنازحين من الخرطوم، وفي الوقت نفسه أغلقت 4 مراكز إيواء بالمدينة منذ 10 أيام بسبب انعدام المعينات المقدمة للنازحين المتواجدين فيها. وقال ناشطون لراديو دبنجا إن المراكز الأربعة كانت تأوي أكثر من 1000 شخص وتوزعوا في الأحياء بسبب انقطاع المعينات. وكشفوا عن نزوح كبير لمواطني الأحياء الغربية للجهة الشرقية من المدينة. وأضاف ناشط لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
يتوزع في داخل الأحياء يزول عنده ناس بيعرفهم أسرة غرائب كده بيوت، يعني في الوقت مضغوطة أحياء اللي قلت عليه بتاعت شمال شرق المدينة الطبية دي ما في بيت دخله من 3 أو 4 أسر تحديد الأريا بتاعت كريمة.
ألقت سلطات الشرطة بمدينة سنار القبض على المواطن عبدالله حسن عضو مبادرة غرفة طوارئ سنار، واحتجزته في حراسة الشرطة قبل إطلاق سراحه بالضمان يوم الثلاثاء، وذلك عقب مشاهدة كلامية مع أحد المسؤولين في محلية سنار. وأدانت مبادرة غرفة طوارئ ولاية سنار الخطوة. وأفادت غرفة طوارئ سنار راديو دبنجا إنه عبدالله تم احتجازه لساعات قبل إطلاق سراحه بالضمان العادي يوم الثلاثاء، حيث حددت له جلسة محاكمة يوم الأربعاء. وأضافت عضوة في مبادرة غرفة طوارئ سنار لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
قال لنا نحن قبل من جينا المحلين تردد على أي أساس، تقريبا المسؤول ده قاعد في غرفة الطوارئ بتحت المحلية اللي مكونان محلية يعني عضو في الغرفة دي. فبعد المشاهدة الكلامية قال للبوليس إنه يا أخي أمسكوا زولا.
أكد الخبير الاقتصادي الدكتور محمد الناير أن الحرب تسببت في خسائر كبيرة تقدر بمليارات الدولارات ولا يمكن حصرها بصورة دقيقة إلا بعد انجلاء الحرب. وقال الدكتور الناير لراديو دبنجا أن الحرب أثرت على القطاعات الإنتاجية خاصة الصناعة، حيث تعتبر الخرطوم أكبر قاعدة صناعية بعد جنوب دارفور، وأشار إلى عدم تأثر القطاع الرعوي والزراعي في الولايات بالحرب بصورة كبيرة سوى بعض التعقيدات في المشهد الاقتصادي. ودعا الجهات المعنية لصرف المرتبات وتفعيل التطبيقات المصرفية لتسهيل حياة المواطنين. وأضاف في هذا الخصوص:
بالتأكيد خسائر الحرب تقدر بمليارات الدولارات، ولكن لا نستطيع أن نرصدها حتى الآن، وهذا الأمر يحتاج إلى حصر ودراسة متكاملة بعد نهاية الحرب إن شاء الله. ولكن عموما هذه الحرب لها تداعيات على القطاعات الإنتاجية، على القطاع الصناعي بصورة أساسية.
الخبر الأخير في النشرة، قال الحزب الشيوعي السوداني إن الحرب أوصلت الاقتصاد إلى الهاوية وأن الموسم الزراعي مصيره الانهيار. وقالت اللجنة الاقتصادية للحزب في بيان إن التبعات الاقتصادية لحرب البرهان وحميتي ستستمر لسنوات حتى وإن انتهت الاشتباكات والمعارك. وأشارت إلى الدمار الهائل في المنشآت والأسواق والبنى التحتية والبنوك وتعطل الخدمة المدنية بجانب انهيار الخدمات الأساسية في جميع المناطق، ودعا لضرورة وقف الحرب لتخفيف معاناة المواطن. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
تابعوا آخر أخبار السودان من راديو دبنجا من خلال قنواته المختلفة المتاحة من أجل جميع السودانيين: الموجة القصيرة، الساتلايت، منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بدبنجا، وموقع دبنجا على الإنترنت. راديو دبنجا مؤسسة إعلامية مستقلة يقدم للمواطن في أي بقعة من السودان وخارجه المعلومة والخبر الموثوق. نلتزم بالمبادئ الصحفية المهنية والأخلاقية، موثوقية، نزاهة واستقلالية. راديو دبنجا يقدم خدماته من أجل سودان ديمقراطي تسوده قيم الحرية والسلام والعدالة. استمع لراديو دبنجا عبر منصاتنا المتعددة: الموقع الإلكتروني www.dabangasudan.org، الفيسبوك دبنجا راديو، التويتر @radiodabanga، الساوند كلاود radio-dabanga، اليوتيوب راديو دبنجا. دبنجا
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
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 دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس
والزمان دفيس، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاورينا سرايب والروق دروبو، شاورينا سرايب والروق دروبو، وكم أبيت كلامهم بوريك أمورو،
كم أبيت كلامهم
بوريك أمورو،
كم أبيت كلامهم بوريك أمورو،
كم أبيت كلامهم بوريك أمورو. سلام دي نكوسو محل بيرو نجدو، بكان خلاف بجينا اخر درب نسدو، هوي سلام دي نكوسو محل بيرو نجدو، بكان خلاف بجينا اخر درب نسدو، اهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو،
اهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو،
اهلنا خلو جلجال.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، وفيها نقدم لكم حديث الكاتب والصحفي الجميل الفاضل حول تعليق الجيش مشاركته في مفاوضات جدة ومدى استفادة المواطنين من الهدن السابقة، بجانب عكس الأوضاع في كل من نيالة والفاشر وما توفر من معلومات حول الأوضاع بكل من مدينة زالنجي والجنينة. ونبدأ مستمعينا الكرام حلقتنا بحديث الكاتب والصحفي الجميل الفاضل حول تعليق مشاركة الجيش في مفاوضات جدة ومدى استفادة المواطنين من الهدن السابقة بين الجيش والدعم السريع، فنستمع إليه.
فيما يتعلق بتعليق مشاركة الجيش في مفاوضات جدة، هي محاولة لممارسة ضغط على المجتمع الدولي. يبدو أن الاستراتيجية المتبعة من قبل سلطة الأمر الواقع تذهب باتجاه مواجهة متدرجة مع المجتمع الدولي وتأكيد على قدرة الجيش والجهة التي تقف من وراء الجيش في أنه هم لا زالوا بيدهم زمام المبادرة ولهم القدرة في الاستمرار في أي تفاوض أو وقت أي تفاوض، وبالتالي ضحض فكرة أن المؤسسة العسكرية تخضع لإملاءات خاصة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. وأعتقد أن الرسائل دي رسائل ذات أهداف سياسية وتهدف إلى تحقيق أكبر ما يمكن من مكاسب لصالح مفاوضي الجيش، باعتبار أن قوات الدعم السريع من جهتها لم تلتزم التزام كامل بإخلاء المرافق الطبية والصحية ومجالات العمل الإنساني، وأنها قد تمركزت في بعض المواقع الاستراتيجية بالنسبة لها في داخل الأحياء الفترية. يبدو أن الجيش أيضا يريد بتعليق المفاوضات أن يحدد بعض شروطه على الوسطاء الذين يتبنون رؤية الدخول في وقف إطلاق نار شامل للحرب الجارية منذ شهر ونصف تقريبا. هذا جانب. وأيضا في تقديري أن الظهور المتقطع لقادة الجيش أو لقائد الجيش وأيضا قائد كان الدعم السريع، هي أيضا رسائل لتأكيد أن كلا الطرفين لا يتمتعان بوجود ومحاولة لمواجهة حملات الشائعات والحرب النفسية الجارية ولرفع معنويات جنوب كل طرف على حساب الآخر، ولتأكيد أنهما على استعداد للاستمرار في المعارك إلى مدى أطول، كما يقول الجنرال برهان أنه لم يستخدم إلى الآن كافة ما بيده من القوى المميتة، وتأتي من الطرف الآخر تأكيدات بأن القيادة له كدعم سريع أيضا هي تقود العمل الميداني وأنها موجودة وأنها لم تتأثر بالحرب حتى لو بالإصابات أو الجراحة أو الموت. المهم هي في إطار المعارك التي تدور في هذا الصوت، لكن هذا يؤكد حقيقة أيضا أن كلا القائدين أو القادة في الطرفين لا يتمتعان بطلاقة في الحركة وحرية التنقل والخروج أو ظهور الإعلان المباشر أو مخاطبة أي أطراف الرأي العام والجماهير أو حتى القوات نفسها بشكل مباشر. أعتقد أن الظهور الخجول لهؤلاء القادة يؤكد أنهم لا يتمتعون بطلاقة كافية في البروز والظهور وظهور الإعلام. أعتقد أنه الالتزام بالهجنة التزام نسبي ويأتي على فترات متباعدة، ويتم استغلال الهجنة نفسها لتحريك بعض الآليات من هذا الطرف وذاك واستخدام للطيران. أعتقد أن كل هذه العوامل قد تحدد من استفادة الأطراف المدنية أو الجهات المدنية المعنية أصلا بالهدنة من الهدن. أنا أعتقد أنه بنسبة ضئيلة جدا يمكن أن نقول أن الهدنة قد قللت من الحد من تنقل المدنيين، عدم وجود مسارات إنسانية آمنة، عدم وجود، ولذلك هناك تخوف وتحسب بطبيعة الانتهاكات التي وقعت وكثافة هذه الانتهاكات، حتى هذا يحد من ناحية نفسية من حرية تنقل الأشخاص ومحاولة خروجهم من المناطق مسارح العمليات الحربية وهكذا. أنا أعتقد أنه الفائدة تكاد لا تذكر إلى الآن.
مستمعينا الكرام، من جهة أخرى انقطعت الاتصالات منذ أسبوعين بكل من مدينة الجنينة وزالنجي في ظل أنباء عن معارك داخل هذه المدن. ومن مدينة نيالة تحدث إلينا مواطن حول ما وصل إليهم من أنباء عن ما يدور بمدينة الجنينة ومدينة زالنجي، وتحدث كمان حول الأوضاع بمدينة نيالة، فنستمع إليه أولا وهو يتحدث عن ما وصلهم من أخبار من داخل مدينة الجنينة ومدينة زالنجي.
جنينة وزالنجي ما في شبكة، الليلة جاءت الشبكة شوية صباح بجنينة قبل شوية وقصعد برضو ثاني. والله أوضاعهم الأمنية تقريبا كويسة، بس جنينة في هدوء، لكن الوضع الإنساني سيء. البلد محاصرة من الغرب ومن الشرك، وما قاعد توصل أي معونات، أو الحياة بقت غالية والله. ما في اشتباكات، أمس والليلة وأولين زين ما في يعني. لكن ياهون وضع ياهون، ما في معونات جات، ما في أكل، ما في المواد الغذائية بقت غالية. زالنجي برضه مقطوعة، ما هم ده كان هجموا وعملوا حصار، وجاء طيارة ضربت فوق الحصار شوية، لكن برضه يعني وضع متأزم يعني.
كذلك وكما ذكرت تحدث المواطن حول الأوضاع بمدينة نيالة، فلنستمع إليه.
نيالة الآن ما في حاجة، أنا جيت السوق أنا جنب الجامعة الكبير ما في حاجة، لكن بس يهون الناس متوترة أو يعني الكلامات كثيرة، كل ذلك يقول لك يا أخ بحصل كتمة يوم السبت بعد نهاية الهدنة وكده، يعني ما في اطمئنان، في تخوف أكثر. سوق المواد الغذائية بدأت تشتغل لكن غالية وفيها شح، كيلو سكر 2200 حسدنا يعني، بدأت تفتح الدكاكين بتاعت المواد الغذائية شوية شوية، لكن برضو ما مطمئنين يعني. دور واحد يقول في كتمة كل الناس تكفي سيء يعني، بس ناس قاعدين على الحبس زي ما تقول. طبعا الجيش قاعد في مناطقه، يعني الجيش عمل خنادق قاعد في مناطقه، ما بطلع الشرقة حول القيادة، بس جنب الأستاذ عمل، بس حول القيادة عمنه حول القيادة وموجودين هناك جنب الأستاذ واحدي، وقدام سوداتيل، وهناك قدام حرس الصيف، وقدام الكوبري، طبعا قافلين الكوبري، مؤمنين اللي فيهم على غادي بس، لكن بقيت المدينة فاتنا شيء لحد هسه البنوك دي ما اشتغلت. دارين تأمين قالوا الأوضاع صحية للأسف تعبانة، ما في أدوية، المستشفى واقف، الناس معتمدين أكثر في المستشفى التركي، وللأسف الأطباء الأتراك غادروا ولمس، الأطباء الأتراك دي غادروا ولمس يوم الأحد، مش الفاشر وماشيين بالسودان، حتى المهندسين بتاعنا الكهرباء، برضو الوضع الصحي حيكون فيه مشاكل يعني، الأطباء الأتراك دي حلين كان مشكلة كبيرة.
وأخيرا مستمعينا الكرام، وحول الأوضاع بمدينة الفاشر تحدثت إلينا مواطنة، فلنستمع إليها.
اليوم الأوضاع هادئة تماما، وأمس برضو الأوضاع هادئة تماما، يعني ما فيش أي حاجة. حتى المواطنين الليلة في حركة كثيرة للمواطنين، يعني الدكاكين ما فتحت ذاته، في أصحاب الدكاكين جو قاعدين قدام الدكاكين بتاعينهم يعني تحت أي لحظة، هم نتوقع إنهم يفتحوا لكن بيكونوا خايفين إنه يكون في ضرب ولا كده. الوضع هادئ، ما في أي حاجة الآن، الكهرباء دي ما في طبعا، عندنا تقريبا الليلة 7 يوم ولا 8 يوم ما في كهرباء، لكن الناس شغالة بالطاقة الشمسية وشغالين بالبوابير، ومويه ما في طبعا، ايش حصل البرميل المويه اللي 8000 جنيه يعني، ما في مويه 3-4 يوم ما في، لكن امس المواسير الاتجاه الزيادية اتجاه الثوره الشمال دي المواسير انجاز، فشويه خفت الازمه بتاعت المويه. في صور بتاعت مويه ذات ناس بينقلوا مويه، ناس شايلين براميل في راسها ماشيه تهاجر عشان تمشي تطارد التريلات عشان يكبوا لهم مويه، وياهو المواد التموينيه اسعارها زايده، كل الحاجات دي مرتفعه مولعه نار، واي زول عنده حاجه سمحه في بيته طبعا بيطلعوا بيجيبوا السوق عشان هو داير مثلا يشتري بيه واكيل يشتري بيه حاجه كده، ما في اقبال طبعا انه زول يجي يشتري منك حاجه. بس الطماطم البركه في الطماطم اليومين ده سترت الناس، الطماطم والباميه والخضره متوفره بكثره في السوق هنا، فدي الحاجه الكويسه يعني بتسهل للناس انه الزول اللي ما عنده ذاته ممكن يشتري له قوم طماطم، يشتري له معه دكوة وبطل خلاص، ممكن انت يقدر يمشي يعمل كسة ويلقى له الرغيف، حتى الرغيف زايد يعني انت 400-500 ألف جنيه انت بيجيب لك 8 عيشات، اذا انت عندك اطفال في البيت طبعا الوضع بيكون صعب شديد، الزول ما بيقدر، عايز تعمل لك لقمة برضو بيكلف يعني كنت الايش ب 1000 جنيه عشان تمشي تطحنا، ودار تعمل لك حلة ملاح، اذا حلة الملاح بتاعتك بتكلف 3-4 ألف جنيه، دي إذا مثلا عايز تعمل ملح برغيف مع ساعة يعني، إذا عايز تعمل لقمة كمان برضه بتكلف أكثر، عايز لك شرموت، عايز لك بصل، عايز لك والله في ناس ما عندهم أدمانين التعريفة، لكن في الأحياء في مبادرات سمحة شغالة. يعني الناس بتفقد الجيران، مثلا إحنا عارفين جيران دي ما عندهم حاجة بيشيلوا الوجبة بتاعتهم، بيقول لك وراح الليلة نمشي نفطر في بيت ناس فلان، دي حاجة سمحة. كمان المجموعة الثانية يقول لك وراح نتغدى في بيت ناس فلان، بيعملوا كرامات في الشوارع. الكرامات دي برضو خففت للناس كتير، يعني هي أصلا الناس عاملين لنا يرفعوا به البلد، لكن في نفس الوقت الناس الظروف صعبة، هي بتجي بيه أطفال هنا في الشوارع محل الكرامات بياكلوا وبيشربوا، بيكون كده الناس قبل حوجة بتاع الفطور أو حوجة بتاع الغداء كده الناس شغالة. لكن الحمد لله الحمد لله ما دام النفس صالح ولازم حتى لا إحنا بنقول الحمد لله. الأوضاع لو ساعت الفاشة حتسوء لأسوأ، ما نتربنا يسهل وربنا يحفظ المواطنين دي.
بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا من برنامج حديث اليوم. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى نلتقي في حلقة قادمة لكم مني أطيب التحايا.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء في حلقه جديده من برنامج حديث اليوم، ويسعدنا خلال اللقاء أن يكون معنا السيد إعماد أحمد سالم، عضو مبادرة غرفة طواري ولاية النيل الأبيض الخاصة بإيواء النازحين إلى الولاية بسبب الحرب الدائرة الآن بين الجيش والدعم السري. أهلا ومرحبا بك السيد إعماد في راديو دبنجا. حدثنا عن الحاصل هناك للنازحين ديل، أعدادهم قدر شنو وأوضاعهم الإنسانية كيف والتحديات اللي بتواجههم الآن؟
مرحب براديو دبنجا ولكل المشاهدين والمستمعين الكرام. عماد الدين أحمد سعيد المكي، عضو غرفة طواري ولاية النيل الأبيض، عضو منسق غرفة طواري محلية كوستي. بدينا إيواء النازحين والعائدين من مناطق الحرب في ولاية الخرطوم، بداية بعد أول انفجار الأزمة في الخرطوم، فبدينا باستقبال الأسر وتسكين الأسر مع أسرنا في ولاية النيل الأبيض، لحد ما وصلنا مرحلة أنه حصل ازدحام للأسر ذاتها، لأنه الأسر اللي كانت بتستضيف لنا أسر هي ذاتها أهلهم جرى جيم من الخرطوم، فبدأ في ازدحام داخل الأسر في مدن ولاية النيل الأبيض. اتجهنا كشباب مبادرين لأنه نفتح داخليات ومجمعات سكنية لإيواء الأسر دي، بدءا بالديوين في مركز بتاع إيواء واحد، الجزيرة أبا فيها مركزين للإيواء، جبلين اللي هي كنانة فيها مركزين للإيواء، ربك فيها 3 مراكز للإيواء، كوستي فيها 7 مراكز للإيواء. المراكز دي احنا بدينا بجهد شعبي عادي، تواصلنا مع إدارة الصندوق العمومي لرعاية الطلاب باعتبار انه عنده سراير وعندهم مراتب بتاعت طالبات وطلاب اصلا موجودين في، باعتبار انها حاجة ممكن نستهل ان تسكن فيها الناس.
الأعداد قدر شنو اللي انتو، هل في إحصائيات للناس ديل؟
طيب.
وتمركزهم سواء كان الناس الأصلا جو عايدين أو الناس الأصلا خارج الولاية؟
في ولاية النيل الأبيض استقبلنا ما يقارب 15، يعني من 15 إلى 20 ألف مسرع، ده رقم توقعي، لكن الرقم الحقيقي نحن شغالين في حصر الأحياء السكنية. واجهتنا طبعا كان مشكلة كبيرة جدا في إنه يا أخي نحن كنا عايزين إنه التدخلات من المنظمات الدولية إنها تتدخل على مستوى الأسر، لأنه هم اللي قاعدين يعانوا أوضاع صعبة أصعب من المراكز بتاعة الإيواء، باعتبار إنه مراكز الإيواء قايمة أساسا على الجهد الشعبي والناس اتكاتفت والناس في الأسواق مدتنا بالمسائل. طيب الأعداد الموجودة عندنا في المراكز الإيواء هي أرقام متغيرة باستمرار، يعني إحنا باستمرار في أسر وافدة. الكلام ده طبعا حسب الترددات اللي بتجينا، يعني او حسب وجود شبابنا في غرف الطواري في مدينه الدويم. طبعا الناس جات بالطريق الغربي اللي هو طريق بتاع جبل اولياء الشريتايا شيخ الصديق، ده طريق غربي طبعا كان فاتح لانه الضرب كله كان باتجاه الشارع بتاع الكلاكله بهناك وكده. الطريق ده طريق اول، الطريق ده الاسر استقبلوا، الاسر كلها جات ماشيه بالشارع ده، والحمد لله اسرنا او اهلنا في المناطق بتاع شيخ الصديق والشريتايا والمحمديه ولحد شبشة استقبلوهم بحفاوة وأكرموهم في الشارع وكده.
نعم.
لحد ما وصلونا في الدويم، في الدويم كان في أول مركز بتاع إيواء. الدويم عدد الأسر الموجودة فيها ما يقارب 2000 أسرة، ده المحصور حاليا عند الشباب بتاع الدويم في مدينة الدويم، ده الناس الموجودين داخل جولي أهلهم وكده موجودين مع الأسر. الأسر الموجودة عندنا نحن في كوستي حاليا ما يقارب 10,000 أسرة. نحن لاحظنا انه في استهلاك عالي جدا، يعني بتحس بالحاجه دي في استهلاك المواد الغذائيه في الاسواق، بتحس بالمساله دي في استهلاك الادويه، لانه في كميه من الوافدين هم بيجوا من هناك عشان الخدمه العلاجيه فقط، يعني هم بيستطلبوا ان هم المراكز بتاعه الكلى هناك طبعا وقفت في الخرطوم، فهنا في مركز الكلى بتاع كوستي هو شغال، عندنا مركز الاورام وعلاج الاورام والسرطان فتحناه قبل فتره برضو شغال، فهنا في خدمه علاجيه كويسه، معظم الاسر جات لتلقي الخدمات دي. كان عندنا مشكله في الانسولين قطع من كوستي، كان عندنا مشكله في الادويه ذاتها بتاعت الكلى برضو كانت عندنا فيها مشكله قطعت، كانوا متوقعين ارغام وبعد ذاك اتجاه حصل لك كراودت او حصل لك ازدحام او حصل طلب للمواد الغذائيه وطلب للادويه. الاسر الموجوده عندنا في داخليه علويه في مركز بتاع الايواء او اكبر مركز للايواء عندنا 52 اسره، عندنا مراكز ثاني ما بين الأسر فيها بتتجاوز يعني ما بين 25 أسرة في داخلية جابر، عندنا داخلية إمام عبد النبي فيه 52 أسرة، يعني عدد الأطفال هنا أكبر من العدد بتاع الرجال والذكور وكذا. عندنا داخلية تعبيت بطرس دي فيها 18 أسرة، المسجلين هم 27 أسرة لكن الموجودين حاليا في الداخلية 18 أسرة. عندنا داخلية مدرسة السكة حديد هي عندنا فيها 9 أسر، عندنا القابلات فيها 9 أسر، عندنا 17 أسرة في نادي أكتوبر في الحلة الجديدة، عندنا في التأهيل التربوي 11 أسرة. دي الأسر اللي أصلا نحن استقبلناها وقاعدة معانا في مراكزنا وبتتلقى الخدمات بتاعت المنظمات بشكل مباشر. التدخلات بتاعت المنظمات، نحن أول منظمة دخلت طبعا هي الهلال الأحمر، عملت حصر، وزعت مواد اللي هي كراتين بتاعت عدة وصحانة وشياء زي دي وبطاطين وكده. اتدخل الـ NRT في الطواري برضو، قدموا مواد برضو مشمعات وأشياء عينية، هم ماشيين برضو في اتجاه إنه يتدخلوا في تدخلات نفسية، الدعم النفسي. في برضو يعني حاجات بتاعت الفتيات برضو اتدخلت UNFPA. دي تقريبا هي دي المنظمات اللي شغالة معانا. في طلب من منظمات لأنها هي تتدخل، الصليب الأحمر مثلا، احنا بنعاني زي ما قلت من نقص حاد في الأدوية، لأنه المشكلة بتاعت الأدوية إنه الإمدادات الطبية كانت بتطلب الإسطاد بتاعها بيقعد 3 شهور، فهم لما جو يطلبوا الحصة بتاعت 3 شهور فحصلت الضربة، فبقينا ما قادرين نجيب من الإسطاد بتاعنا بتاع الإمدادات الطبية من الخرطوم، فبالتالي عطلينا عجز. فنحن محتاجين تدخل من الصليب الأحمر، برضو محتاجين تدخل من الـ WFB، محتاجين تدخل على مستوى الأحياء. في شح كبير جدا، في أول حاجة غلاء في الأسعار كان عالي جدا، غلاء كبير شديد. في المواد التموينية الأصلا موجودة كانت بتجينا عن طريق الحاجات اللي بتجي من الخرطوم كلها وقفت، يعني مثلا الغاز، الحصص بتاعة السكر، طبعا أي ولاية عندها حصص أو كوتا محددة كانت بتم توزيعها من الخرطوم بتجي هنا. المواد البترولية كان عندنا برضو فيها أزمة لكن نفسي انفرجت الحمد لله. بقى الطريق الوحيد هو طريق بورسودان مدني، النيل الأبيض، كويس. زي ما قلت الإشكال الكبير والرسالة الإنسانية الكبيرة، لأن إحنا في غرفة الطوارئ ظللنا باستمرار نتكلم عنها، هي المسألة بتاعت الأسر المستضعفة داخل البيوت. تعلم إنه الناس جوها خيلانهم، خالاتهم، أعمامهم وقاعدين معهم في البيوت وهم مصدر دخلهم. الناس في الهشاشة، في هشاشة المصدر الدخل، يعني الناس الشغالين شغل بسيط هم أكثر الناس القاعدين يعانوا هسي من المسألة بتاع التواجد أسرهم معه. فبتبقى العادات والتقاليد السودانية اللي احنا كلنا جبلنا عليها بنعرفها، الزول ما بيقدر يقول لي أهله أنا ما قادر على المسألة دي أو ما قادر على إيواكم. الناس بتتحمل أو بتحاول، لكن احنا معظم الأسر بتجي تطلب مننا مواد تموينية هي الأسر الموجودة في مناطق الهشاشة الرابعة، العايدين، كدقلي، أبو شريف، القوس، الحتات دي الحتات. ونحن طالبنا المفوضية وطالبنا حكومة الولاية وطالبنا الجهات الرسمية بأنه نحن التدخل. كان أول اجتماع لنا مع UNHCR، حضرنا معهم أول اجتماع بشأن الأزمة، أديناهم ريبورت كافي عن أنه والله نحن شكل التدخل اللي عايزينه زي ما قلت مفترض يكون لي على مستوى الأسس. في شح كبير جدا، في جوع شديد جدا، في عدم قدرة على أنك تواجه الأزمة. ما لم نحن نتدخل زي ما قلت الصليب الأحمر، ما لم تتدخل الـ WFB، ما لم تتدخل المنظمات بالمواد الغذائية اللي هي أساسية ضرورية والأدوية المنقذة للحياة والطوارئ، نحن الوضع حيكون كارثي وحيمشي لكوارث أكبر من كده.
نعم، برضو في كلام بأنه في الإخوة برضو من دولة جنوب السودان حاولوا برضو يعبروا إلى دولة جنوب السودان عن طريق كوستي لكن ما استطاعوا، فبقوا عالقين سواء كان في كوستي أو في ربك أو كده، فما مدى صحة الكلام؟
طيب كويس. نحن طبعا استقبلنا الأسر بغض النظر عن الجنسية بتاعته أو اللون بتاعه أو العرق بتاعه أو كده. نحن شباب في غرفة الطوارئ، كنا موجودين في السوق الشعبي كوستي في بداية الأزمة زي ما قلت. معظم الأسر جاتنا في البداية جو صوماليين، لما اتضرب الجامعة الإفريقية العالمية تقريبا هي كانت حصلت لها أول مشكلة بتاعت انفلات أو حرب، دورة الحرب هناك في جامعة إفريقيا. الطلبة الصوماليين والجنسيات الإفريقية هم أول الوافدين لمدينة كوستي أو للنيرة الأبيض، لأن إحنا استقبلناهم في بيوت كده وقعدناهم معانا، وهم كانوا دارين يعبروا لدولة جنوب السودان ماشيين جوبة من جوبة، بعد ذلك يمشوا طيران لدول إفريقيا المختلفة. بعديهم طوالي جاتنا برضو كمية كبيرة جدا من الأسر الجنوبيين راجعين دارين يمشوا أهلهم في جوبة أو ملكال أو وارب أو ولايات جنوب السودان المختلفة. ديل كانوا بيمشوا طوالي المعسكرات، اتفتح معسكر في خور الورن واحد من المعسكرات ولايه النيل الابيض بيقع جنوب الولايه، هم هسه موجودين هناك. يعني في جزء من الاسر برضو نزلوا في مدينه ربك، في جزء من الاسر متواجدين معنا نحن في معسكرات النزوح اللاجئين في مدينه كوستي. عندنا برضو كميه برضو من النازحين من جمال السودان، او ممكن نقول من مواطنين ولايه الخرطوم، برضو هم جو دايرين ينزحوا لدوله جنوب السودان عشان يمشوا كمبالا، من هناك يمشوا يوغندا وكمبالا، لانه في مركز بتاع اجلاء من كمبالا لكندا ولدول اوروبا. فديل برضو جمع الرنبينة كمية برضو من الأسر، وما في مشكلة، ما واجهتهم عقبات في الطريق في كده، فما ما في مسألة بتاعت إنه في ناس حالقين. إحنا حاليا في كوستي ما عندنا أسر من جنوب السودان عالقة أو قاعدة ما عندها مركز بتاع إيواء أو كده.
نعم. طيب في رسالة، يعني إذا عندك رسالة عايز توجهها للناس العايدين وبالنسبة للمنظمات الإنسانية.
طيب أنا ممكن أقول ثلاثة رسائل أساسية. الرسالة الأولى للمجتمع الدولي اللي هي دي مسؤوليته الإنسانية اتجاه الأزمات والحروب والنزاعات، في تدخلات لكن التدخلات كانت متأخرة جدا من الأزمة. نحن بنوجه رسالة لأنه هم ياخذوا الأمر بجدية كبيرة شديد، إنه في مشاكل كبيرة جدا بتعاني منها دولة السودان. نحن ماشيين لإعلان كامل للمجاعة في السودان، أكثر من 8 مليون هم نازحين من ولاية الخرطوم. دي الرسالة الأولى. الرسالة الثانية رسالة للمتحاربين نفسهم وللمتخاصمين في سوداننا الحبيب، إنه هذه الحرب ندفع نحن المواطنين ثمنها. نحن اللي بنعاني هسي من التشرد، ونحن اللي بنموت في الشوارع، والحرب دي إحنا المتضررين منها كسودانيين في الأساس الأول. أي بيت سوداني متضرر من الحرب العبثية القائمة دي بشكل أو بآخر. الرسالة الثالثة للأسر العائدين، احنا بنقول لهم انتم نزلتم اهلا وحللتم تهلا. يعني احنا مرحبين بكل الناس الممكن تجينا من كل ولايات السودان المختلفة، من الجنينة والمبيض، وعندنا أسر بالمناسبة جاتنا من الجنينة، وفي أسر جاتنا من المبيض ومن الخرطوم ومن كل الحتات اللي بتعاني من حروب. احنا في مدينة كوستي فاتحين ابوابنا مشرعة لكل الناس، وده واجبنا نحن كسودانيين. انتوا بين اهلكم وانتوا بين قبائلكم وانتوا مع اسركم وانتوا اصحاب الارض وانتوا اصحاب البلد. فنحن مرحبين بكل الناس، ان شاء الله تصلونا بالسلامه، وان شاء الله الحرب تقيف ونرجع تاني لنمارس ونعيد حياتنا الطبيعيه كسودانيين مع بعض، وتنعم شعوبنا بالحريه والعداله ودوله القانون والمساواه.
أعزائي المستمعين، ده كان السيد عماد أحمد سالم عضو مبادرة غرفة طواري ولاية النيل الأبيض، وحدثنا عن أوضاع النازحين في الولاية بسبب الحرب الدائرة الآن بين الجيش والدعم السريع. وشكرا لكم، وإلى أن نلتقيكم في حلقة جديدة.
يا ناس بيتم قاتلوا ونزات مشاكلة وزات في شان شنو،
بيتم قاتلوا ونزات مشاكلة وزات في شان شنو،
بس هم مع أبو بقولوا له بحرشوا وزات في شان شنو، لو راسي وراسه مضمون نتفقوا وزات في شان شنو،
راسي وراسه
نلم شال مع تابن توسدوني، نلم ضاني مع ضانا ونقرعوني، نلم لبني مع لبن ونشربوه وزات بشان شنو شنو، وزات بشان شنو 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 وزات بشان شنو.
أنا زينب محمد عثمان من بورسودان، بشكر راديو دبنجا لمواكبته وتفاعله مع كل ما يدور في بلدنا الحبيب السودان. الحرب دي يعني حاجة مؤذية ومدمرة، ونحن ذاتنا والله ما قادرين نفهم الحرب دي ذاتها في شنو ولشنو. حقيقة نحن يعني متضررين جدا من الحرب دي، ونتمنى إنها يعني تجيف، فنقول أوقفوها لا للحرب.
أوقفوها لا للحرب.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو.
راديو دبنجا يقدم
صحتنا،
برنامج أسبوعي يعنى بالتوعية بخطر الأوبئة ومحاربتها وتفادي الإصابة بها وإيقاف انتشارها.
صحتنا
التعريف بالأوبئة وتبيان الإرشادات الصحية واتباعها عند حدوثها.
يركز على تأثير الأوبئة على حياتنا الاجتماعية والاقتصادية والنفسية، وذلك من خلال استضافة أهل الاختصاص. صحتنا من صحتك، صحتنا.
طيب يا جماعة، احنا عارفين انه في يعني في ظل الظروف الحاصلة في السودان دي وبالقصف اللي قاعد يحصل ده وبالاشتباكات الحاصلة دي، احنا نتمنى ونسأل الله انه الناس كلها تكون بسلام وامان، لكن الظروف ما هي معروفة. الكلام ده مش هو تخويف، بس الكلام ده هو انه الناس تكون قدر الامكان مرتكزة في حتة معينة من البيت، سواء إذا في بيسمنت أوكي، ما في بيسمنت الناس تكون مرتكزة في نص البيت، تمام. وأنا الآن حطرح بعض النقاط إن كيس إنه حصلت لا قدر الله إصابات، حصلت كسور، حصلت هلع أو حصل خلع في مع وقوع الإصابات، لأنه أغلب الأفراد أو المسعفين في حالة خاصة، especially إذا ما كان مدرب، إذا ما كان متخصص في المجال، بيقع يعني في أغلب الأحيان في حالة بتاعت هلع، في حالة بتاعت خوف، في حالة إنه ما بيقدر يتصرف. فأنا حابب أوضح النقاط دي عشان الناس تعرف تتصرف كيف. أول حاجة، النقطة رقم واحد، إنه في حال لا قدر الله وقعت أي إصابة، تمام، أول حاجة يا جماعة بنعملها بنتأكد من حاجة اسمها الوظائف الحيوية للمصاب، اللي هي الفيتال ساينس. بنتأكد من التنفس، بنتأكد من النبض، بنتأكد عن من القدرة على الكلام مع المصاب، تمام. ده رقم واحد. قبل ما أمشي لرقم اثنين، بعد ما تتأكد من الحاجات اللي ذكرناها دي اللي هي التنفس والنبض والقدرة على الكلام، بتحاول تشيل المريض لوين؟ لحتة آمنة، وتفر الحتة اللي تصاب فيها بتشيل لحتة آمنة عشان تقدر تتبع باقي الإجراءات اللي هي شنو؟ اللي هي إحنا هنتكلم عنها الآن. طبعا يا جماعة إحنا عارفين إنه أغلب الإصابات الممكن تصيب الناس في الأوضاع الحالية زي دي، اللي هي ممكن يكون طلق ناري أو رزاز أو جروح أو كده، هنتعامل معها كيف؟ هنجيب بعد ما نأكد من الكلام النقاط اللي ذكرناها دي، هنجيب قطعة من القماش هنربطها حول وين؟ حول الحتة اللي فيها النزيف، عشان نمنع الخلايا من التدمر ونمنع الخلايا من فقد الدم والأكسجين. كلام جميل. في حالة وزي ما عارفين إنه طبعا الإصابات يعني تنقسم الإصابات إلى في كسور الأطراف إلى علوية وكسور الأطراف السفلية، تمام، وبرضه في كسور في الحوض والعمود الفقري والكسور المفتوحة والكسور المغلق. في حالة الكسور المفتوحة المصاحبة للنزيف، تمام، نتطلب زي ما قلنا قطعة قماش نظيفة لربط المنطقة اللي فيها النزيف ليه؟ بهدف تقليل كمية النزيف المهدرة، تمام. النقطة رقم 4، ومسبب نزيف في الحالة دي احنا بنعمل شنو؟ في الحالة دي بنربط قطعة من القماش، تمام، عشان نوقف النزيف، نربط قطعة من القماش فوق بالضبط في الجهة العلوية من شنو؟ من الجرح، عشان نوقف النزيف. النقطة بعد هي النقطة المهمة، إنه بعد ما تعمل الخطوة دي حاول إنك قدر الإمكان ما تحرك المصاب نهائيا، خاصة إذا كانت الإصابة في الظهر وفي العمود الفقري، ما تحرك المصاب نهائيا إذا كانت الإصابة في الظهر. إذا كانت الإصابة في الأطراف العلوية أو في الأطراف السفلية، تكون الحركة محدودة على حسب الوضعية فقط، يعني ما تكون حاجة كثيرة، تمام. وتاني والنقطة الأهم من كده يا مكي، إحنا ليه بنقول دائما تثبيت الأطراف والكسور؟ يعني دائما إحنا بنوعي المرضى والبيشنت أو الناس المسعفين إنه يثبت الأطراف وثبت الكسور عشان ما يحصل تلف في الأوعية الدموية. فهمت كلامي كيف؟ وبتحفظ المريض في حتة آمنة، وبنعمل كل الخطوات اللي قلنا دي، اللي هو قلنا بنثبت المريض في الوضعية الصحيحة. أول حاجة بنتأكد من العلامات الحيوية، بنتأكد من بنبض قطعة القماش، بنثبت المريض في وضعية سليمة لحد ما يجي الإسعاف ونسعفه بصورة كاملة. ودي أنا حاولت أختصر صراحة قدر الإمكان، يعني الموضوع فيه طول شرحه، بس أنا حاولت أختصر يعني أدي الحاجات الأساسية والحاجات المهمة المفروض الزول يتعامل معها. أهم حاجة للمسعف أو للشخص الحاب يسعف الشخص المصاب انه يكون في حاله نفسيه هاديه جدا، ويكون عنده الوعي العالي انه اذا كل ما كان هو هادي كل ما حيقدر يقدم الخدمه، كل ما حيقدر انه هو يقدم شنو، يقدم الاسعاف او التدخل السليم للمصاب. واتفر انت كنت في الفيلد في الميديكال ولا لا، فحاول قدر الامكان انك تكون هادي. فانا حاولت شنو الخص الموضوع ده بشكل سريع بس يا مكي، واتمنى انه يكون الناس استفادت منه، والناس ممكن تحاول انه تقرا وتبحث اكثر واكثر عشان تكون الحاجه دي يعني عندهم موجوده
وتكون مهاره من المهارات اللي الشخص ممكن يستخدمها في وقت الطوارئ.
نعم،
هي حاجه جدا مهمه،
هي حاجه جدا مهمه طبعا. يعني احنا ممكن الحاجه دي الان احنا بدينا نوعاها او وعينا لها الان، فالحاجه دي هي متطلب وواجب يكون موجود معك يعني في كل اوقات حياتك في الشارع. ويمكن الكلام ده كلنا درسناه وعرفناه، بس يعني الناس ما كان ماخذ الموضوع او اغلب الناس ما ماخذ الموضوع بشنو على محمل الجد. فالحاجه دي هي مهاره وسكيلز لازم تكون متوفره عند كل واحد فينا. تمام، ما شرط انت تكون دكتور، ما شرط انت تكون اخصائي، ما شرط ان انت تكون نيرس او كلام زي يعني من الفيلد. دي حاجات كل شخص لازم يكون عارف انه في حال وقوع حادث طوارئ انت كيف تنقذ وتعمل واجبك لحد ما يجي المختص، ولا لحد ما يجي المسعف، او لحد ما يجي الطبيب ويكمل دوره. فالناس قدر الامكان يا جماعه تحاول انها شنو تقرا عن الموضوع وتبحث، لأنه ما معروف الظروف شنو. ولو في أي زول عنده أي سؤال حاب يطرح أي سؤال، أنا ما زلت موجود مع في السبيس مع أخوي مكي ومع الشباب، وممكن نحاول نتناقش يعني.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.